بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فهذا هو يوم الجمعة 27 من شوال عام 38 و400 ألف. نسأل الله أن يبارك لنا في هذا اليوم، أن يرزقنا في ساعة الإجابة الإجابة، وأن يفتح الله علينا وعليكم من الخيرات والبركات والمسرات، وأن يقينا شر أنفسنا وشر السيئات، وأن يجعلنا من الصابرين على الشهوات. اقرأ يا سيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، بإسنادكم شيخنا إلى الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. كتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء.
1101.
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمرو بن محمد أن حفص بن عاصم حدثه قال سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
طبعا السمية في الصلاة بالسبحة لأن فيها التسبيح، ولو لم يكن فيها التسبيح فهي أيضا هي يعني فيها معنى التسبيح، لما الإنسان يخلص في صلاته لربه ومولاه، ففيها إخلاص العبودية لله تعالى.
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها وركع.
هذا قرأت 1102.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم.
طبعا هذا وارد عن هؤلاء، ووارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر ويصلي على راحلته، فالتطوع في السفر جائز.
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال ما أنبأ أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.
هذا نص من السلف أن هذه الصلاة صلاة الضحى وليست بصلاة الفتح. نعم.
فقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به.
نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله.
لا، إنها سنة وأنها مؤكدة، وهذا قول عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو نقلتها السيدة عائشة ونقلها أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي صحيحة ومؤكدة وثابتة، وقد صلىها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بها.
شيخنا كحديث هيئة الصلاة ما نقله إلا مالك بن الحويرة الشيخ نفسه.
لا لا، مو هذا يعني أم هاني نقلتها وأبو هريرة نقلها وسيدة عائشة نقلها وأنس نقلها، هاي 4 حديث.
نعم.
ما لا نرد بعد هذا الشيء.
نعم.
لكن هذا يعني قد يؤول كلام باعتبار أنها النقل بأنها 8 ركعات، قد يؤول هذا إلى هذا أو على حد علمه، والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي.
باب الجمع في السفر بين
من تأكيدها لما قال النبي يصبح على ابن آدم على كل مفصل صدقة، ثم قال ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى، دل على تأكيدها، وأوصى أبا هريرة أن لا يدع صلاة الضحى.
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء.
طبعا الإمام مالك أخذ بظاهر هذا ولم يرى الجمع في السفر إلا إذا كان سائرا أثنى بهذا إن الصينع.
وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص عن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنهم قال عنه قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وتابعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل
على باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينها بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل. حدثنا إسحاق نعم حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه قال حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء. باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا
يؤخر
نعم يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني شريطة أن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أما إذا دخله الوقتين بقي أن يصلي قبل أن يسافر.
حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب.
لا هو الأذان موجود حيث ما كنا نقول قال أذن أو أقيمه فالأذان موجود لكن نحن الآن لو فرضنا نصلي هنا لوحدنا صلاة العصر لا نؤذن باعتبار أذان الحي يكفي لكن لو فرضنا كنا في صحراء أو في شيء ولا يوجد أذان الحي لا بد أن نؤذن لا أذان واحد لأنه وقت الثاني وقت للأولى وقت الأولى وقت للثانية فإذا صلى في أحدهما يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامتين
كي ينتشر الشيخنا الأذان في كل بقاع الأرض وأصقاعها.
نعم
هذا الباب شيخنا يعني المكان الذي لا يوجد فيه مسجد يؤذن به يعني
نعم ممكن.
باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. باب صلاة القاعد. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكم فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فجدش أو
فخدش
نعم فخدش أو فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركع وإذا رفع فارفع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن أبي بردة قال حدث
عن ابن بردة
نعم شيخنا. عن أبي بريدة.
عن ابن بريدة.
نعم. عن ابن بريدة قال حدثني عمران بن حسين وكان مبسورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. باب صلاة القاعد بالإماء. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عمران بن حسين وكان رجلا مبسورا وقال أبو معمر مرة عن عمران قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال أبو عبد الله نائما عندي مضطجعا هاهنا. باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنبه فقال عطاء إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني حسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبه. باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. فقال الحسن إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين.
طبعا شوف هذا الأثر ساقه ليرد به على الحنفية. مثل الحنفية قال يصليها ابتداء لا بناء. حنفية يعني بالنسبة للمعذور يعني هل يحق له أن يصلي فإذا وجد شعبا جلس؟ قالوا لا، إما أن يصليها كاملة قاعدة ثم يصليها كاملة قاعدة. وقال هكذا يصليها ابتداء لا بناء. فهذا قول الحسن ساقه البخاري ليرد عليهم.
يعني هل يوجد شيخنا أدلة خارج الصحيح يعني على كلام الحنفية أم لا؟
لا يوجد.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع.
فمن ضمن الأدلة يعني يرد بها عليه بالنسبة أن صلى جزء من صلاته قاعد ثم جزء قائما.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن عائشة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم يسجد، يفعل في الركعة الثانية ما مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظرا فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع. بسم الله الرحمن الرحيم.
ورد معنا أنه كان آخر الأمرين أنه لم يصلي أنه أمر من وراءه أن يصلي قائما.
مرة معنا ومرة معنا أن البخاري نقل عن الحميد قال وإنما يؤخذ بقول النبي الآخر فالآخر صلى بهم قاعدا وصلى الصحابة خلفه قياما، فكان هو هذا الناس. نعم نص على النص. حتى الشيخ سعد الشيخ له كتاب في المسائل مثل هذه المسائل الأصولية.
كتاب التهجد. باب التهجد بالليل وقوله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم عن طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غير.
طبعا هذا حديث عظيم، ويعني الله سبحانه وتعالى هو القائم على نفسه والقائم على السماوات وما في الأرض، كما قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تدور ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وربنا قال يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وربنا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فهو القائم على كل نفس. وأيضا قوله ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض. فالسماوات والأرض من فيهن ملك لله تعالى. وأيضا نور السماوات والأرض. فربنا منور السماوات والأرض وهادي ومعلم السماوات ومن في الأرض. فهذا من دلائل عظمته سبحانه وتعالى. حتى بعضهم ألف في عظمة الله تعالى. عالمان ألف في عظمة الله. أبو الشيخ الأصبهاني المتوفى عام 388 أو 387، والشيخ محمد موسى الشريف اللي هو كابتن طيار. هذا قبل أن يذهب إلى الطيران كان يعمل بالطب، ثم ذهب إلى الطيران. فيقول ما وجدت طبيب من الأطباء يتحدث عن عظمة الله تعالى في مخلوقات الإنسان، فألف كتاب نفيس اسمه عظمة الله. اسمه العظمة. وأيضا كتاب موسى الشريف اسمه عظمة الله. كلاهما مطبوع.
شيخنا يعني خص الدعاء كله بالحمد لله تبارك وتعالى لأنها أسباب لاستمرار النعم وإصداغها.
أحسن، سبب ثبات النعم وزيادتها. وأيضا يعني أكثر أهل الجنة الحمادون، وما نقرأه في الصلاة الحمد لله رب العالمين نحن أمرنا بحمد الله تعالى.
قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان قال سليمان بن أبي مسلم سمعه من طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب فضل قيام الليل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا
نعم ذات ثقة فهي البخاري أتي بها يعني يقبله أحيانا ويردها أحيانا على حسب المرجحات المحيطة بها.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمنيت أن أرى رؤيا.
فتمنيت ناس تمني غلب المستحيل أو طلب العسير، يعني التمني أحيانا طلب في عسير ألا ليت الشباب يعود يوما. ما عدنا في عمر 90 سنة حول إلى 20 سنة، أحيانا في الشيء عسير تمناه الإنسان.
فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. قال فلقينا مالك آخر فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. شيخنا فوق تمنى أن يقص الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصها على السيدة حفصة. هل خجلا
خجلا؟ نعم، مثل ما لما كان يعرف النخلة واستحيا. وذاك الحياة لا يأتي إلا بخير. وذاك كان هو ألمع الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان مرجع الصحابة مرجع الفتية وله منزلة عظيمة. حتى أنه كان مقل من الحديث، لكن الكثرة ما يستفتى ويفتي الكثرة حديثه.
بالنسبة شيخ الله لكلمة فتمنيت، يعني يقول إنسان أتمنى، يعني صحيح شيخ أن نقول يرجو أو كذا، التمني يعني لا يمكن تحقيقه
أو في العسير. يعني أنت الآن تمتحن طلاب تكتب مع تمنيات لكم بالنجاح، يعني هذا ليس بحسنة، وكأن الامتحان عسر جدا تعلم أن الغالب سيرسلون. هي هذه الرجاء هو يعني الشيء الذي يتحققه الإنسان، والتمني قد يكون عسير وقد يكون مستحيل، ما من أساليب العرب.
باب طول السجود في قيام الليل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. باب ترك القيام للمريض. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي عن حدثنا سفيان عن الأسود قال سمعت جنديا
جندبا
يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد
هو جندب بن جنادة
عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال
هو المعتاد وقال احتبس جبريل عليه السلام لكن هاي من خطأ الطبع. نعم.
فقالت امرأة من قريش أبطأ عليه
هذه أم جميل زوجة أبي لهب أبطأ وأبو لهب سمي أبو لهب لتلهب وجنتيه ولجماله ولكن هذه رسالة إلى كل شخص جميل أو عنده نعمة إذا لم يستغلها في طاعة الله تتحول إليه إلى نقمة. فشوف هو هذا التلهب الذي فيه وجنتيه أدخله نارا لا تلهب.
أبطأ عليه شيطانه فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنهار.
يعني هذه السورة من السور التي نزلت في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيان منزلته. نعم.
باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إجابة. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهما السلام ليلة للصلاة
رضي الله عنهما. هذا هو الصواب. ويوجد بحث في هذا أنا قرأته طبعا لابن كثير نص قال ما يجد في صحيح البخاري عن أهل البيت عليه السلام قال هذا من تصرف النساخ وليس من البخاري ولا من شيوخ البخاري ولا من شيوخ من تصرف النساخ بعد البخاري. ويوجد بحث في دار التأصيل أنا قرأته لهم في هذا بحث ممتاز.
حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ما أنزل الليلة
ماذا
أنزل الليلة من الفتنة ماذا أنزل من الخزائن
الخزائن عن خيرات والأموال والزيادة دائما لما تنزل هذا الشيء ينزل واحد من الفتن.
من يوقظ صواحب الحجرات يا
رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة يعني يا رب نفس كاسية في الدنيا مستورة لكن في الآخرة تفضح.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي
وهنا نفسه سلم يعني أيقظ نساءه لأجل أن يصلين التطوع وفيها إشارة لأن الفتن تستقبل بالعبادة فكلما كثرت الفتن لابد الإنسان أن يشغل نفسه بالعبادة على القاعدة التي تقول النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل.
أخبرنا علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي رضي الله عنها ليلة فقال ألا تصليان؟ فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك
يعني علي بن أبي طالب ما اعترض على النبي لكن يعني كان عليه أن يبادر بالحزم والجواب فقال أنفسنا بيد الله يعني النوم مو بدينا يعني خلص الآن بقيت نائم.
فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول فكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن
يعني هنا يقول الشافعي يقول إن من إذلال العلم أن تقاول كل من قاولك وأن تجادل كل من جادلك. لما كان جواب علي بن أبي طالب في حين ليس في المحل الأسمى ما جادله النبي وخرج ولكن الآن لما تجادل كل من الجدال يعني أسأل الآن يأتي شخص في فيديو أو في الشيء بنطاق محدود ثم تأتيك عشرات الرسائل هذا الآن يقول كذا رد علي أنت لما ترد عليه تروج الباطل اللي عندك وتعطيه قيمة وترفع من شأنه وتجعله يتجرأ أكثر لكن ثبت الحق والحق هو سيدمغ الباطل.
إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها
هو قالت هكذا وهي أيضا أثبتت هذا.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم وما لم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترم قدماه. فقالت عائشة رضي الله عنها حتى تفطر قدماه. والفطور الشقوق انفطرت انشقت. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن زياد قال سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له نعم فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. باب من نام عند السحر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام وأحب الصيام إلى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما.
يعني هذا النفس هنا بهذه الطريقة لما تأتي بالعبادة وتأتي بالاستراحة لن تدع العبادة ولا الإنسان أتى بنفسه بقوة أحسن إذا أتى العبادة بقوة وتركها كأنه كره عبادة الله. ولهذا نهى الشارع عن المبالغة وأمر بالاقتصاد في الطاعة.
حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت الدائم. قلت متى كان يقوم قالت يقوم إذا سمع الصارخ
يعني الديك.
حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث قال إذا سمع الصارخ قال فصلى. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال ذكر أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائمة تعني النبي صلى الله عليه وسلم
يعني كان يتأخر في قيام الليل. نعم.
باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. حدثنا يعقوب بإبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما إلى الصلاة قال كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. باب طول القيام في صلاة الليل. حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلنا وما هممت قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هم صلاة الجماعة التي كانت في خارج رمضان ويحق للناس أن يصلوا في جماعة نادرا على أن لا يتخذوها سنة ولا يحددوا لهذا وقتا راتبا. يعني ورد حديث حذيفة ورد حديث عبد الله بن مسعود ورد حديث ابن عباس ورد حديث عائشة ورد حديث أنس عدة حديث ورد في هذا.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشو صفاه بالسواك. باب كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل قال مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة عن عائشة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعتا الفجر. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل. وقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا وقوله علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.
طبعا قيل ما بين أولها الأمر في قيام الليل وهذه الآية التي نسخت قيام الليل نسخت الوجوب على المسلمين وبقي على النبي صلى الله عليه وسلم واجبا قيل أن بينهما 20 عاما.
فقال ابن عباس رضي الله عنهما نشأ قام بالحبشية
إن ناشئة الليل. لماذا ناشئة الليل يعني هذه يعني لماذا إن ناشئة الليل هي
شد وطأ مواطأة
أي لماذا يعني شد مواطأة للقلب مع اللسان باعتبار أن الخلايا تكون مرتاحة والقلب مرتاح ما في أفكار قبيلة فيصير مواطأة اللسان مع القلب فالشيء الذي يرد يعني استمتلكنا حتى تعلموا ما تقولون في النهي عن الصلاة وهم سكارى فالإنسان يتفكر في هذه الآيات أو لما وصف ربنا بقرآن الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودة تسمية صلاة الفجر بالقرآن معنى أن الإنسان ينبغي أن يطيل بصلاة الفجر أكثر من غيرها وأيضا هنا المواطأ حتى الإنسان لم يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو أي صلاة عليه أن يواطئ قلبه لسانه وهكذا فالإنسان ينتفع من هذه المعاني.
نعم وطقان قال مواطأة القرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه
وهذا هو الإنسان لما يحفظ الإنسان لما يقرأ ويكرر يقرأ ويكرر ما له بعيد هل يحفظ لا يحفظ يجعل القلب والبصر والأذن مع ما يقرأ حتى يحفظ
يواطئ ليواثق
يواطئ عدة محرم الله. نعم هذه سورة التوبة وهنا يعني هذا الاستدرادات البخاري حينما يأتي بالمعاني فهو أراد أن يكون كتابه جامعا للتفسير.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيء فكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. تباه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد. باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد يعني الأرجع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده فإن توضأ انحلت عقده فإن صلى حلت عقده فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمورة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال أما الذي يسلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة.
هذا حديث طويل وساقه البخاري هنا جزءا منه وأيضا في البخاري طبعا لكن هنا في الأطراف ما كتب غير 845 فالحديث طويل فيه ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من الأهوال وعقابات بعض الذنوب.
باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة فقال بال الشيطان في أذنه. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. وقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي ما ينامون وبالأسحار هم يستغفرون.
السلام يجعل هاتفه بجواره وكلما سيقض من الليل ذهب إلى الهاتف وأعمى بصره.
سبحانه
الله العافية.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة من السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. باب من نام أول الليل وأحيا آخره. فقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما نم فلما كان من آخر الليل قال قم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال وحدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن أبي هنا عند وقت
هو هنا حاء لكن البخاري يترك الحاء حتى يقول لك أن ذكر الحاء ليس واجبا ثم يبدأ البخاري يقول وحدثنا سليمان وسليمان بن حرب بن أبو جيد.
وحدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسودي قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قالت كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه فإذا أذن المؤذن وسب فإن كان به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن وثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو سامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله دفن عليك يعني دفن عليك يعني تحريك. باب ما يكره في التشديد في العبادة.
من التشديد
في العبادة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندي امرأة من بني أسد فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام بليل فذكر من صلاتها فقال ما عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى تملوا. باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا مبشر.
نعم.
عن الأوزاعي
بعضهم يسمي ابنه بشر وبشير ومبشر.
وحدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وقال هشام حدثنا ابن أبي العشرين قال حدثنا أوزعي قال حدثني يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة مثلها وتابعه عمر بن أبي سلمة عن الأوزعي.
عمر
بن أبي سلمة عن الأوزعي. من شيخنا ابن أبي العشرين
أحد الرواة.
نعم. باب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عن عمرو عن أبي العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبرك أنك تقوم الليل ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك حق ولأهلك حق، فصم وأفطر وقم ونم. باب فضل من تعار من الليل فصلى. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا أبو الوليد قال أخبرنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة ابن أبي أمية قال حدثني عبادة بن الصامت يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب فإن توضأ قبلت صلاته. حدثنا يحيى بن مغيرة قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني الهيثم ابن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يقص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله بن رواحة، وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. تابعه عقيل. وقال الزبيدي أخبرني الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق، فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني أراد أن يذهبا بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال لم ترع خليا عنه.
طب هو رأى نفسه في الطيران، والرؤية في الطيران يعني أفضل الرؤى التي يراها الإنسان في المنام، فإذا يطير أو يحرك كتفيه من هنا ويطير وهكذا، وكلما كان يطير أعلى فرفعتها أعلى منه.
فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل، وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد صواطت في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحراها من العشر الأواخر. باب المداومة على ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي أيوب قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثمان ركعات، وركعتين جالسا وركعتين بين الندائين، ولم يكن يدعهما أبدا. يعني هنا شيخنا هذه نستدل منها أن السنة مؤكدة.
نعم لا شكرين أكد السنة.
باب الضجعة على الشق الأيمن بعد الصلاة بعد ركعتي الفجر.
يعني هل يضطجع أم لا يضطجع؟ هل هي عبادة أم ليست عبادة؟ هل هي السنة أم ليست السنة؟ نعم.
حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن في الصلاة. باب ما جاء في التطوع مثنى. يعني شيخنا عبادة سنة
ليست عبادة
سنة
وليست سنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد عائشة موجود تحدث معه، إلا ما موجود خلص من باب الاستراحة، اعتبر أنه قد صلى 13 ركعة ويحب أن يستريح فيضطجع على شقه الأيمن، إلا من فعلها باعتبار سنن الزوائد، لأن سنن الزوائد من فعلها مؤتزيا أجر على هذا الاعتبار.
يعني من اضطجع شيخنا متأسيا ليس صلى من ثاب عليه.
نعم بس يعلم أنها ليست عبادة وفعل هذا تأسيا من اعتبار أنها من سنن الزوائد اللي هي الأمور العادية وليست الأمور العبادية.
باب ما جاء في التطوع مثنى.
ما لا تلبية الشعران أقول بأنه سنة؟ يعني ثبت أنه سنة حلقه كله وتركه كله، إطلاقه له ليس من باب العبادة. نعم.
ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم،
يعني الصحابة اللي نقلوا هذا المعنى أن صلاة الليل مثنى مثنى.
فقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار.
وهذا فقيه، وكان في المدينة من كبار أهل الحديث فيها، ودعاه أبو جعفر المنصور وكان قاضيا في العراق. نعم. وتوفي فيه، ولما صار قاضيا وقال له أنت حالك وهو تشتري في الكيلو واللحم نفس الشيء، قال: من كانت نفسه واحدة لم يغيره المال.
حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخذرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علاب الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري، أو قال عاجل أمري أو وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني. قال: ويسمي حاجته. حدثنا المكي
بن، طبعا لماذا صلاة الاستخارة في هذا الموسم؟ حتى لا يجعل الإنسان همه الدنيا وسؤاله الدنيا. جعلت الصلاة في آخر صلاة تذكير الإنسان على أن أمر الآخر ينبغي هو الذي يكون شأن الإنسان.
يعني في آخر، يعني شيخنا، هل تكون صلاة استخارة ربما عقب الصلاة، أثناء الصلاة، في السجود، في القيام، أم هي دعاء يعني؟
لا، عند الحنفية مشكلة لا يدعو بأمر دنيوي في الصلاة، فهي يصلي ركعتين خاصتين بها ويدعو بهما، يعني شيء متردد. أنت لا متردد هل تكمل جامعة الزهراء أم لا تكمل، فتصلي ركعتين صلاة استخارة ثم تنام، فإن وجدت نفسك مشروحة الصدر صرت بذلك، وأن وجدت نفسك خبيثا نفسك أثنان صفر في الأمر. وهكذا
يا شيخ، أنا من دعا في الدعاء أثناء الصلاة أو خارج الصلاة عقبها صحة،
هي صحيحة صحيحة، لكن يعني لابد أن نخرج من الخلاف.
حدثنا المكي بن إبراهيم، يعني شيخ، أنا من باب مثلا أقرب ما يكون العبد إلى الله تبارك وتعالى هو ساجد مثلا.
لا بأس لا بأس.
حدثنا المكلوب بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي، سمع
الزرقي
الزرقي، هون مشدد ازاي شيخنا؟
كانها
خطأ. انه سمع أبا قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صرف. حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين.
هذا مذهب الجمهور خلاف الحنفية لما أنه يجلس. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيفون قال سمعت مجاهدا يقول: أتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة. قال: فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا عند الباب قائما، فقلت: يا بلال، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم. قلت: فأين؟ قال: بين هاتين الأسطوانتين، ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. قال أبو عبد الله قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى.
هذا سيئة رقم 1980، فهذا من ضمن أدلة صلاة الضحى.
وقال عتبان: قضى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار، وصففنا وراءه فركع ركعتين.
ولا بأس بصلاة النوافل
جماعة
نادرا على أن لا يتخذ سنة.
باب الحديث يغير التراويح
الفرعية. هي غير التراويح، صلاة نهارية.
باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو النضر قال حدثني عن قال حدثني عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها.
حدث سفيان قال أبو النضر حدثني عن أبي سلمة. هذا خاطف سفيان المعين يقول أحيانا.
أبو النضر حدثني عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. قلت لسفيان فإن بعضهم يرويه وركعتي الفجر. قال سفيان هو ذاك. باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. باب من يقرأ في ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله
باب ما يقرأ، يعني ما الذي يقرأ؟ نعم
ما يقرأ
نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب. وشيخنا تابعه تابع محمد بن عبد الرحمن شيخنا هناك شعبه هنا ومساعد شيخنا. باب التطوع بعد المكتوبة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين قبل الظهر والسجدتين بعد الظهر والسجدتين بعد المغرب والسجدتين بعد العشاء والسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيتي ففي بيته. وحدثتني أختي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. تبعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع، وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله.
ألف مية أربعة وسبعين باب من لم يتطوع بعد المكتوبة.
باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابرا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا. قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب. قال وأنا أظنه.
يعني تقديم التأخير في صلاة
ألا يشير إلى مذهب الحنفية هون ليه؟ الثاني هذا الجمع الصوري يسمونه.
لا.
إنه يأخر الظهر إلى قبيل العصر.
ليس فيه الصوري هذا. يعني هو الجمع التقديم والتأخير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحنفية لا يقول هو الحنفية لا يقول من الجمع الحقيقي ويقول من الجمع الصوري.
لعله أقصد من هذا.
لا.
باب صلاة الضحى في السفر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مورق قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. لا إخاله أو أخاله
صحب الوجهين. نعم لا أظنه. نعم
إذن يعني خلاف الضحى كأنه قوي.
لا ليس قوي. من علم حج على من لم يعلم، والمسلم مقدم على النافي.
ابن عمر متتبع.
ابن عمر خلص ولم يرى، وغيره رأى.
نعم.
وغيره أوصي وهو لم يوصى. نعم.
حدثنا أدم قال حدثنا شعبة عن قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.
جيد.
باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. كأنه ورد عنها أنه لو وفر أبواي يعني بهذا المعنى أنه أن يفوتها أن تفوتها صلاة الضحى.
نعم صحيح.
يعني أفضل من
نعم
فقد أبويها.
نعم.
باب صلاة الضحى في الحضر. قال عتبان بن مالك عن النبي قاله عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث السابق. نعم قريب مرة عندنا أيضا وسيأتي أيضا.
نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عياش عباس الجريري وهو ابن فروخ عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك الأنصاري قال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين. وقال فلان بن فلان بن جارود لأنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم.
يعني هذا نفهم المجمل كان يصليها أحيانا ويدعها أحيانا حتى لا يظن أنها سنة راتبة.
باب الركعتان قبل الظهر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين.
وهذه ركعتين خفيفتين، ويبدأ يعني يبدأ النهار بركعتين خفيفتين ويبدأ الليل بركعتين خفيفتين لأجل أن يستقبل الإنسان الليل بالطاعات ويستقبل النهار بالطاعات ويختم الليل بالطاعات ويختم النهار بالطاعات.
المقصود حدثتني ابن عمر سيدنا
ابن عمر. لا حدثتني حفصة ابن عمر يقول حفصة أخسر.
نعم.
حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، هي السنة القبلية.
هذا بغير الإسناد السابق
ولا لا؟ بالإسناد لا بالإسناد السابق
نفسه.
لكن هو الخلل من محمد فؤاد عبد الباقي لما جعل لهذا رقم ولهذا رقم.
نعم.
هو حديث واحد.
فنقول نحن قال حدثتني حفصة
لا هو متصل منقول قال يعني متصل فيها حدثتني حفصة أنه كان يعني متصل كذا.
نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. تابعه ابن أبي عدي وعمر عن شعبة. باب الصلاة قبل المغرب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث يعني الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب، قال فيها قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال سمعت مرثد بن عبد الله اليزني قال أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل. باب صلاة النوافل جماعة. ذكره أنس وعائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم. فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: كنت أصلي بقومي ببني سالم، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أنكرت بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسير إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم، وسلمنا حين سلم فحبسته على خزير يصنع له. فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فتاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت، فقال رجل منهم: ما فعل مالك؟ لا أراه. فقال رجل منهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذاك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فقال: الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمود: فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها. هون غزوته معناتها ليس المصطلح الشائع الآن إنما كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام، تطلق على كل معركة ربما.
لا، الغزوة التي شارك فيها النبي والسرية التي أرسلها.
هنا يقول: في غزوته التي توفي فيها. الضمير يعود على أبو أيوب.
والله ربما على خيار المعنى يقول غزوة أبي أيوب. نعم، والسوء المعتاد أن الغزوة التي غزا فيها النبي
هذا أصحاب السيارة. نعم.
لكن هنا باعتبار أنها يعني نسبت لغير النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. يعني المقصود أنه ربما يصح إطلاقها على
هو أسا، يعني أسا لو فرضنا في غزو فيه سبب قال غزو هذه غزو. نعم. يصح هذا باعتبار معنى لغوي.
نعم. ويزيد ابن معاوية عليهم بأرض الروم فأنكرها علي أبو أيوب، قال: والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط. فكبر ذلك علي، فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقفل من غزوة.
القفل هو العودة. نعم. القافلة اللي هي ترجع، تعدنا هنا قافلة، من سميها قافلة تروح ريحانية وترجع، عند رجوع سمها القفل، لكن الآن من سميها قافلة تفاعل أنها تذهب سالمة وتعود سالمة.
نعم. الذي السليم.
نعم، حسن سليم وبيداء تسمى مفاز.
نعم.
ولكن أهل اليمن يسمون النار بالعافية. نعم. أقول أسأل الله لك العافية يغضب يعني.
جميل. نعم. يعني عرفنا.
نعم.
نعم. فجعلت لله علي أن يسلمني حتى أقفل من غزوة أن أسأل عنها إقبال بن مالك رضي الله عنه إن وجدته حيا في مسجد قومه. فقفلت فأهللت بحجة أو بعمرة، ثم سرت حتى قدمت المدينة، فأتيت بني سالم، فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألت عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. إن شاء
الله. إيه. يعني هذا محمود بن الربيع يعني عقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتهم، وعقل مجة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثم بخه عليهم باب المداعبة. هو ينقل أن صلى النافلة في بيتهم. نعم.
باب التطوع في البيت. حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا وهيب عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. تابعه عبد الوهاب عن أيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن قزعة قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعة قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الرحمن الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. باب مسجد قباء. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يوم يقدم بمكة فإنه كان يقدمها ضحا فيطوف بالبيت ثم يصلي 2 ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال وكان يقول إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار غير أن لا تتحرر طلوع الشمس ولا غروبها. باب من أتى مسجد قباء كان كل سبت. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله. باب أتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. زاد ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه 2 ركعتين. باب فضل ما بين القبر والمنبر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. باب مسجد بيت المقدس. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني وأنقنني قال لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا هو لا يشد الرحال لقربه، يعني قريب يذهب إليه ماشيا، كان مثلا يذهب ماشيا وكان يذهب راكبا أحيانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العمل في الصلاة. باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء، ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها، ووضع علي رضي الله عنه كفه على ربغه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته، قالت فاضطجعت على على عرض قال فضجعت على عرض الوسادة وضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يسيرها بيده فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا. حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن الحارث بن سبيل عن أبي عمرو الشيباني قال لي زيد بن أرقم إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات الآية فأمرنا بالسكوت.
سوف أقرأ أنا من أذنت لي.
بارك الله بكم.
يقول باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. ولذا يعني الصلاة شرعت لذكر الله تعالى، قال تعالى وأقم الصلاة لذكري. فإذا أتى الإنسان من التسبيح والحمد لله تعالى في الصلاة في غير موطنهم فإن صلاته صحيحة. قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف وحانت الصلاة فجاء بلال أبا بكر فقال حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتأم الناس. قال نعم إن شئتم. فأقام بلال الصلاة. يعني الإنسان لا يقدم نفسه في مثل هذا الأمر، لكن إذا عرض عليه الأمر لا بأس. فتقدم أبو بكر فصلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول وأخذ الناس بالتصفيح أي التصفيح. قال السائل هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق، كان على لهجة. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، وهكذا ينبغي الإنسان أن لا يلتفت في الصلاة، لأن الالتفات في الصلاة التلات يقتلسه الشيطان من صلاة العبد. فلما أكثروا التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه إذا فجائية في الصف، فأشار إليه مكانك. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرة وراجع. فهنا حمد الله يعني أمر خارج الصلاة لكنه ذكر. أولا رفع يديه فهذه حركة وهي ليست من أعمال الصلاة فلا بأس بها، وأيضا حمد الله فهي الصلاة لأجل الذكر لا بأس بها. هذا يعني ما بوله البخاري بوله لأجل هذه فحمد الله. ثم رجع القهقرة وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. طبعا هذا يعني على خلاف قاعدة الالتزام خير من الأدب، هو لم يلتزم هنا وبالغ في الأدب. باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. يعني لو فرض ما حصل من هذا الشيء. حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا أبو عبد الصمد بن عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا التحيات. طبعا معنى التحيات الملك والسلطان والعظمة، والتحيات هي جمع تحية، لكن الكلام قد تسلم على شخص، لكن لما تجي شخص أرقى منه ربما تحاول أن تحسن السلام. فربنا له يعني جميع التحيات. والصلوات اللي هي تشمل الصلاة المفروضة والصلاة النافلة، والطيبات هي جميع الأعمال الطيبة الخالية من ضد الطيب. السلام عليك، وهذه كافي الخطاب، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويرد. وإذا خاطب الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فصلاته صحيحة، لحديث أبي سعيد من المعلى في صحيح البخاري، ولحديث ابن شعب، وحصلت الواقع لكل واحد منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه في الصلاة فما رد على النبي حتى انتهى، ثم قال لما لم ترد علي، ألم يقل الله تعالى استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم. وهنا معنى السلام عليك أيها النبي هو دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة. قد يقول الأخ الكريم قل لماذا نسلم على النبي وهو قد توفاه الله تعالى؟ نقول السلام تشمل السلام في الدنيا وفي الآخرة، ومن سلامته سلامة دينه وسلامة سنته وسلامة مساجده التي يعني رخص بالشد الرحال إليها ونحو ذلك. السلام وهنا بدأ بحق الله تحيات الله، ثم بحق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بحق النفس، ثم بحق الآخرين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. طبعا الإنسان لما يدعو للآخرين بالسلام ويدعو بالرحمة يدعو بالبركة عليه أن يستحضر معاني السلامة ويستحضر معاني الرحمة ويستحضر معاني البركة، ويخلص بالدعاء في هذه الأمور. السلام عليهم هو دعاء لأنفسنا بالسلامة من جميع الآفات، من جميع الذنوب، من جميع المكدرات، من جميع الأضرار، حتى وإن كانت أضرارا يسيرا فهو دعاء بالسلامة من جميع الآفات في الدنيا والآخرة. وعلى عباده الصالحين، فأنت تدعو لجميع عباد الله الصالحين، وهذا بها حث أن الإنسان يكون صالحا حتى تصيبه دعوة المسلمين. وقال إنكم إن قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، فهذا باب من أباب الحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله هذا إقرار بالشهادة وكأنه شيء مشاهد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بعبوديته وبرسالته. فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. ثم قال باب التصفيق للنساء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وحقيقة شرع الرجال التسبيح باعتبار أن ثم تخذل حتى ينبه الإمام، فلا ينبه إلا بذكر. وأما النساء باعتبار أن أصوات النساء قد يدخل الفتنة إلى قلوب الآخرين، وهذا فيه ملمح عظيم جدا. حتى الإنسان في الصلاة نهي عن سماع يعني صوت المرأة، وفي ذلك ملمح من أجل يعني أن يحتاط الناس في أمور الخلطة. ثم قال البخاري حدثنا يحيى، يعني نستفيد فاعل، احنا عندنا النص، هل رأيت في المرسالة أم لا؟ حينما جعل النبي يطوف بالكعبة كيف جعله يطوف؟ يطوفه على ناقته، وأخرجوا العود. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، إحدى العمر اعتمرها على ناقته. ماذا تستفيد؟ تستفيد من النص أنه لا يشترط في الطائف وفي الساحي أن تلتصق قدمه على الأرض، فيصح بالدور الأول بالدور الثاني بالدور الثالث. تمام، فالنص له عبارة تستفيد من عبارته أحكاما، وله إشارة تستفيد من إشارته أحكاما. قال البخاري حدثنا يحيى قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ثم قال باب من رجع القهقرة في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به، يعني إذا كان أمر نزل به هو أو أمر لإصلاح حال الصلاة فيشرع هذا. رواه سهل بن سعد عن النبي. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال يونس قال الزهري أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم، ففجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم. لماذا تبسم النبي واستراح قلبه لما رأى الناس على عبادة؟ ولذلك المؤمن يطمئن لما يرى الناس على طاعة، ويتفطر قلبه لما يرى الناس قد أصبحوا يعني أذلاء لإبليس. فتبسم يضحك، فنكص أبو بكر على عقبه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي حين رأوه، فأشار بيده أن أتم، ثم دخل الحجرة وأرخى السترة وتوفي ذلك اليوم. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد. كان مقرر أن ننتهي 1201، لكن أكرمنا الشيخ عبد الكريم بأن قرأنا شيئا في قدومه.